بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال الماوردي رحمه الله تعالى في كتابه أدب الدنيا والدين: فأما من أعرضت نفسه عن قبول نصحه وجمحت به عن قناعة زهده فليس إلى إكراهها سبيل، ولا للحمل عليها وجه إلا بالرياضة والمروءة، وأن يستنزلها إلى اليسير الذي لا تنفر منه، فإذا استقرت عليه أنزلها إلى ما هو أقل منه، لتنتهي بالتدريج إلى الغاية المطلوبة، وتستقر بالرياضة والتمرين على الحال المحبوبة. وقد تقدم قول الحكماء: إن المكروه يسهل بالتمرين. فهذا حكم ما في هذا الأمر من التقصير عن طلب الكفاية، يعني أنه ذكر أن الناس إما القسم الأول من يطلب قدر الحاجة كفايته، الثاني من يقصر دون الكفاية، وذكر أن الدافع عن التقصير هذا إما لكسل أو توكل أو تزهد وقناعة، أما ترك الكفاية على وجه الكسل فمذموم، وأما ترك الكفاية التقصير عن طلب الكفاية بحجة التوكل فهذا أيضا إن كان مع بذل الحزم فهو ممدوح، وإن كان مع ترك الحزم فهو مذموم، يعني تعطيل السبب، يعني عطل السبب. وأما ترك طلب الكفاية تقنعا وزهدا فهذا بالتمرن والتدريج وهو بحسبه. الأمر الثالث فهو ألا يقنع بالكفاية ويطلب الزيادة. إذن الأول يطلب الكفاية، الثاني يقصر عن طلب الكفاية، الثالث لا يرضى بالكفاية وإنما يطلب إيش؟ المزيد والكثرة. فقد يدعو إلى ذلك أربعة أسباب الدافع له إلى هذا التكثر، ألهاكم التكاثر. الدافع له أحد أربعة أسباب: أحدها منازعة الشهوات التي لا تنال إلا بزيادة المال وكثرة المادة، فإذا نازعته الشهوة طلب من المال ما يوصله، وليس للشهوات حد متناهٍ، فيصير ذلك ذريعة إلى أن يطلبه من الزيادة غير متناهٍ، إلى أن ما يطلبه من الزيادة غير متناهٍ، يعني لا ليس له نهاية. ومن لم يتناهى طلبه استدام كده وتعبه. إذن تستطيع تقول منازعة الشهوات الهلع والجزع وأيضا محبة الدنيا، كأن يجد مثلا فائدة في التكثر في المال فيشتهي المزيد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان لابن آدم وادي من ذهب لأحب أن يكون له ثاني، ولو كان له واديا لأحب أن يكون له ثالث، ولن يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. قال: ومن استدام الكد والتعب لم يفي التذاذه بنيل شهواته بما يعانيه من استدامة كده وأتعابه مع ما قد لزمه من ذم الإنقياد لمغالبة الشهوات والتعرض لاكتساب التبعات، حتى يصير كالبهيمة التي قد انصرف طلبها إلى ما تدعو إليه شهواتها. هذه البهيمة التي تجدها كلما اشتهت سعت في طلب ذلك تلك الشهوة، وقد يكون فيها إتلافها، ربما تقدم طعام لبهيمة فلا تزال تأكل حتى يكون في ذلك الأكل تلفها وموتها. طيب، قال: كالبهيمة التي قد انصرف طلبها إلى ما تدعو إليه شهواتها، فلا تنزجر عنه بعقل ولا تنكف عنه بقناعة، بل ربما لا تنفك إلا بما فيه تلفها، تبقى تأكل حتى تموت. والسبب الثاني أن يطلب الزيادة ويلتمس الكثرة ليصرفها في وجوه الخير. الأول منازعة الشهوات وعدم القناعة، الثاني يتلمس الزيادة ليصرفها في وجوه الخير، يقول: أنا أريد زيادة لكن من أجل أصرفها في إيش؟ في الخير، ويتقرب بها في جهات البر، ويصطنع بها المعروف، ويغذ بها الملهوف، فهذا أعذر وبالحمد أحرى وأيدر، يعني لأن مقصده إيش؟ مقصده حسن. لهذا في الحديث: إنما الدنيا لأربعة، وحديث حسنه بعضهم، وفي الصحيح الإمام الألباني، وذكر منهم رجل يقول: لو أن لي مثل مال فلان لفعلت مثل مال فلان، قال في الحديث: فهما في الأجر سواء. فهذا يتطلع إلى المزيد من أجل أن ينفقه في وجوه الخير، ليس من أجل أن يجمع ويمنع، يماع مناع، لا، إذا مسه الخير منوعا وإذا مسه الشر جزوعا، فهو يجمع ويمنع، هذا مذموم سيأتي الحديث عنه. لكن هذا الذي أراده السبب الثاني نطلب الزيادة ليصرفها في وجوه الخير، قال فهذا أعذر يعني له عذر، وبالحمد أحرى وأجدر. حديث ابن مسعود المعروف الصحيح: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، هذا يغبط. قال: إذا انصرفت عنه تبعات المطالب وتوقى شبهات المكاسب، أي هذا يحمد، إذا انصرفت عنه تبعات المطالب وتوقى شبهات المكاسب، أما أن يكتسب من حل وحرام من أجل يتصدق، من أجل يتصدق، مثل امرأة أرادت تصدق فذهبت تكد بفرجها من أجل تصدق، فقال الشاعر في أبيات كثيرة قال: هداك الله لا تزني ولا تتصدقي، لا تزني ولا تتصدقي. إذن هذا مثل بعضهم، يريد أن يتصدق ويكتسب لكن لا يبالي من حلال أو من حرام، في نهاية المطاف يقول لك أنا أتصدق أنا أنفق، يا أخي لا تكتسب هذا المال الحرام ولا تنفق ولا تنفقه، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فالمال الحرام حرام. قال: وأحسن التقدير في حالة فائدته وإفادته على قدر الزمان وبقدر الإمكان، لأن المال آلة للمكارم وعون على الدين ومتألف للإخوان، ومن فقده من أهل الدنيا قلت الرغبة فيه والرهبة منه، ومن لم يكن منهم بموضع رهبة ولا رغبة استهانوا به. وقال بعض الحكماء: من أصلح ماله فقد صان الأكرمين الدين والعرض، لكن الإنسان عنده كفاف صان الأكرمين الدين والعرض. وقيل في منثور الحكم: من استغنى كرم على أهله. وكان يقال: الدراهم مراهم، لأنها تداوي كل جرح ويطيب بها كل صلح. وقال أوس بن حجر، قال أوس بن حجر بن عتاب: كان أوس فحل مصر حتى نشأ النابغة وزهير فأخمله، وكان عاقلا في شعره كثير الوصف لمكارم الأخلاق كما في الشعر والشعراء. قال: أقيم بدار الحزم ما دام حزمها، وأحرى إذا حالت بأن أتحولا، فإني وجدت الناس إلا أقلهم خفاف عهود يكثرون التثقلا، بني أم ذي المال الكثير يرونه، وإن كان عبدا سيد الأمر جحفلا، وهم لمقل المال أولاد علة، وإن كان محضا في العشيرة مخولا. وقال بشر الضرير، واسمه اليمان بن أبي اليمان البندنيجي، أبو بشر الضرير الأديب الفاضل الشاعر اللغوي، كان عارفا باللغة، لقي علماء الكوفيين والبصريين وخلط المذهبين، ولقي ابن السكيت وله أخبار مصنفة، كان شاعرا يرتزق بالشعر، وله في الكتب كتاب التقفية وكتاب معاني الشعر وكتاب العروض كما في إنباه الرواة عن أنباه النحاة. قال: كفى حزنا، كما حزنا إني أروح وأغتدي، ومالي من مال أصون به عرضي، وأكثر ما ألقى الصديق بمرحبا، وذلك لا يكفي الصديق ولا يرضي. يقول: أكثر ما ألقى الصديق بمرحبا، وذلك لا يكفي الصديق ولا يرضي، لا يكفي أن تقول له مرحبا. وقال آخر، ليس هذا على إطلاقه ولكن عيشة الكفاف هي أفضل لا شك ولا ريب، وهو الذي اختاره الله لنبيه، وهو الذي كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه بذلك: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، وكان يستعيذ بالله من فتنة الفقر، بل قرنها بالكفر، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، فالفقر فتنة والغنى فتنة، والتوسط محمود لمن أداه أخذه بحقه وأداه في حقه. وقال آخر: أجلك قوم حين صرت إلى الغنى، وكل غني في العيون جليل، وليس الغنى إلا غنى زين الفتى عشية يقري أو غداة ينيل. هذا الذي يفيد، وليس الغنى إلا غنى زين الفتى عشية يقري، يقري ضيفة، أو غداة ينيل من النيل وهو العطاء، وقد اختلف الناس في تفضيل الغني والفقر، الغنى والفقر، مع اتفاقهم أن ما أحوج من الفقر مكروه، إذا وصل بالفقر لحد الحاجة اتفقوا على أنه مكروه، وما أبطر من الغنى مذموم. فذهب قوم إلى تفضيل الغني على الفقر، الغنى على الفقر، لأن الغني مقتدر والفقير عاجز، والقدرة أفضل من العجز. وهذا مذهب من غلب عليه حب النباهة. وذهب آخر لتفضيل الفقر على الغنى، لأن الفقير تارك والغني ملابس، وترك الدنيا أفضل من ملابستها، وهذا مذهب من غلب عليه حب السلامة. وذهب آخرون إلى تفضيل التوسط بين الأمرين، بأن يخرج عن حد الفقر إلى أدنى مراتب الغنى ليصل إلى فضيلة الأمرين ويسلم من مذمة الحالين، وهذا مذهب من يرى تفضيل الاعتدال، وإن خيار الأمور أواسطها، وقد مضى شواهد كل فريق في موضعه بما أغنى عن إعادته. هذه مسألة مهمة وهي معروفة جدا، تسمى بأيهما أفضل، الغني الفقير الصابر أو الغني الشاكر. لهذا طرقها، ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في مبحث موسع جدا في كتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. قبل ذلك ذكرها ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، كما في مجموع الفتاوى قال: وقد تنازع الناس أيهما أفضل، الفقير الصابر أو الغني الشاكر، والصحيح أن أفضلهما أتقاهما. انظر من ضار أهلهم، أفضلهما أتقاهما، التقي كان فقيرا أو غنيا، أفضلهما أتقاهما. فإن استويا في التقوى استويا في الدرجة، إن استويا في التقوى استويا في الدرجة، كما قد بيناه في غير هذا الموضع. فإن الفقراء يسبقون الأغنياء إلى الجنة لأنه لا حساب عليهم، ثم الأغنياء يحاسبون، فمن كانت حسناته أرجح من حسنات فقير كانت درجته في الجنة أعلى. لو أن غني حسناته كثيرة حتى وإن حوسب، حتى وإن أوقف، لأنه بعضهم يفتخر، يعني الفقير يقول للغني: أنت، أنا سأدخل الجنة قبلك. الغني يقول له: أنا عندي حسنات كثيرة وأنفقت وصدقت، فأكيد الله سيحاسبني ولنظر عملي، بالتالي سأكون أرفع درجة منك. إذن هذا هو المعيار، المعيار التقوى. فمن رجحت حسناته كفة حسناته فهو الأفضل عند الله سبحانه وتعالى. عقد ابن القيم فصلا في كتاب عدة الصابرين، فقال: الباب 22 في اختلاف الناس في الغني الشاكر والفقير الصابر، أيهما أفضل وما هو الصواب في ذلك. ثم قال: هذه مسألة كثر فيها النزاع بين الفقراء والأغنياء، واحتجت كل طائفة على الأخرى بما لم يمكنها دفعه من الكتاب والسنة والآثار والاعتبار، ولذلك يظهر للمتأمل تكافؤ الطرفين الطائفتين، فإن كل منهما أدلت بحجج لا تدفع، والحق لا يعارض بعضه بعضا، بل يجمع اتباع موجب الدليل أيا كان. وقد أكثر الكلام في المسألة من الجانبين، وصنفوا فيهما من الطرفين، وتكلم فيها الفقهاء والفقراء والأغنياء والصوفية وأهل الحديث والتفسير لشمول معناها وحقيقتها للناس كلهم. ثم ساق كلاما كثيرا وذكر كلام شيخ الإسلام إلى أن قال: وقد قالت طائفة ثالثة: ليس لأحدهما على الآخر فضيلة إلا بالتقوى. قال: وهذا أصح الأقوال، لأن نصوص الكتاب والسنة إنما تفضل بالإيمان والتقوى. قال تعالى: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. قال: وقد كان في الأنبياء والسابقين الأولين من الأغنياء من هو أفضل من أكثر الفقراء، وكان فيه من الفقراء من هو أفضل من كثير من الأغنياء، والكاملون يقومون بالمقامين، فيقومون بالشكر والصبر على التمام، كحال نبينا صلى الله عليه وسلم وحال أبي بكر وعمر. ولكن قد يكون الفقر لبعض الناس أنفع والغنى لآخرين أنفع. إذن ارضى بما قسم الله لك، هذا الخلاصة. بعض الناس لا يصلح معه إلا الفقر، والبعض لا يصلح معه إلا الغنى، والبعض لا يصلح معه إلا التوسط. كما تكون الصحة لبعضهم أنفع والمرض لبعضهم أنفع. ثم عقد فصولا في هذا كلاما كثيرا. إذن حاصله أن الأفضل هو بالتقوى، فمن اتقى الله فكان هو الأكرم عند الله، كما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله. خلاص، هذا هو المعيار، أتقاكم، ما قال أغناكم ولا قال أفقركم. بهذا القدر نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.